قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أن أكون بين يديكم ومعكم في هذه الأمسية المباركة، في هذه الليلة القمرية، في هذه الساعات الصافية المباركة. فتذكرت ما قاله ابن زيدون: ودع الصبر زمان ودعك، ذائع من سره ما استودعك، يا شبيه البدر نورا وسنا، رحم الله زمانا أطلعك، إن يطل الليل يوما فلكا بت أشكو قصر الليل معك، يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك. يا رب يا رب أنت المستعان، وإننا أبدا لجودك عالة فقراء، ندعوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء، أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. اللهم كما جمعتنا هنا فاجمعنا في دار كرامتك. اللهم إنا نسألك لأنفسنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأحبابنا وجيراننا ومن أحسن إلينا وقبل في الخير شفاعتنا وذب عن أعراضنا وعلى الخير أعاننا وبظهر الغيب دعا لنا وأوصانا بالدعاء، نسألك اللهم لنا وله حسن الأخلاق وسعة الأرزاق وصلاح الأعمال والنية والذرية والحياة الطيبة. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أعذنا وأجرنا من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أحبتي في الله، حديثنا اليوم عنا وعنكم، عن أبنائنا وأبنائكم، عن إخواننا وإخوانكم، أخواتنا وأخواتكم، أزواجنا وأزواجكم. حديثنا عن إناء سعادتنا ومحضن راحتنا وموقع بهجتنا، إنه أسرتنا، بيتنا، علاقتنا، مجتمعنا الصغير بكل ما فيه وما فيه ومن فيه وما حوله وعلاقاته. أولا، يظن البعض إذا سمع الكلام عن موضوع الأسرة أنه لن يسمع جديدا، وأنه قرأ الجديد، وسواء أنه قرأ الكثير وسمع الكثير وعلم بالكثير، فما عسى أن يتحدث متحدث، أن يتكلم متكلم ليقول شيئا غريبا جديدا عن الأسرة. وإني أقول أولا، إننا إذا نوينا أن نستفيد من شيء فسوف نستفيد منه. لو أن الذي يأخذ، الذي ينظف المسجد، أو الذي يأتي بالماء، أو الذي يقدم القهوة، أردنا أن نستفيد منه لاستفدنا منه. وإذا أردنا أن نتجاهل أحدا ولا نراه شيئا وأن نزدريه وألا نتعلم منه، فإننا لن نتعلم. إذن الفائدة الأولى، يجب علينا أن لا يقول أحدنا لنفسه قد علمت واكتفيت فيما يتعلق بالأسرة، وما من جديد سوف يطرق سمعي إلا وهو قديم في معلوماتي. لا، البعض يظن أنه قد اطلع وعلم، بالذات في موضوع الأسرة في كل يوم يجد جديد، في موضوع الأسرة في كل شهر يخرج بحث، في كل سنة تخرج دراسات وإحصائيات ومعلومات، كلها تزيدنا ثقافة ووعيا وفهما وإدراكا لما يجب أن نتعامل به مع أزواجنا. وحينما نقول الأزواج نعني به الطرفين، الزوجات والأزواج الرجال والزوجات النساء. سنجد الكثير مما نعلم أننا بأمس الحاجة إليه، كيف تتعلم في معاملة الطفل من السنة الثالثة والرابعة من عمره إلى السابعة. هذه المرحلة الخطرة التي كثير منا لم يعرف الفرق ما بين التربية وما بين الخدمة، فجعلنا الخدم مسؤولين عن التربية وضيعنا التربية متكلين على الخدمة، واشتغلنا بما يتكفل الله به ونسينا أن نعتني كثيرا بما يسألنا الله عنه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. من الطرائف الجميلة التي تقول لنا فلنحرص أن نتعلم من كل شيء ولا نعتقد أننا نعرف كل شيء. وقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يقال أن هناك وزير من وزراء الصحة في إحدى الدول، فجاء هذا الوزير في زيارة لمستشفى الأمراض العقلية والمجانين ومن في عقولهم شيء من اللوثة، فقال بعد أن تفقد الأجنحة سألهم كيف تحكمون على بعض المرضى الذين تظنون أو تجزمون أو تقطعون بأن هذا المريض قد تحسن وشفي وتماثل للشفاء وتحكمون بأنه يستحق أن يخرج من مستشفى المجانين؟ فقالوا جدا سهل يا معالي الوزير، نأتي بالبانيو، معروف البانيو المغطس اللي في الحمام حوض الماء، ونملأه ماء ونحضر له كأس ونحضر له ملعقة ونقول له ما هي أسرع طريقة لإفراغ هذا البانيو أو الحوض أو المغطس من الماء. فأجاب الوزير بالبديهة سريعا قبل أن يفكر، قال أكيد يعني سوف يفرغ الماء الذي في الحوض والبانيو والمغطس سوف يفرغه بالكأس. قالوا لا يا معالي الوزير، نفتح السدادة، نفتح سدادة المغطس يروح الماء أسرع. ما عليكم أي جناح تريد، مع أي فئة تريد نضعك. فإذا لا تعجل بشيء وتقول أنك قد عرفت كل شيء. يقال أن رجل كان مسرع وأخذ يلف بالسيارة لفة سريعة لكي يتجاوز حجر أو شيء أمامه في الطريق، فسقطت بعض يسمونها الصواميل أو البراغي التي تربط الكفرات، معروف الإنسان لما يركب التاير أو الكفر يربطه بكذا مسمار، فمن سرعة اللفة سقط مسمارين أو ثلاثة، فجلس محتارا، وقف محتارا ماذا يفعل الآن. فرفع رأسه وإذ بأمامه أو إذ الذي أمامه مبنى لدار المجانين، وأحد المجانين يطل عليه من النافذة وينظر إليه، فقال له لماذا أنت محتار واقف هكذا؟ قال زي ما تشوف أنا لفيت بسرعة وسقطت المسامير حقة السيارة هذه. فقال له المجنون أعطي لك نصيحة، يجب أن تنزع من كل كفر من الكفرات الباقية مسمار واحد وتكمل به النقص الموجود عندك في المسامير الثلاثة التي سقطت. فقال ما شاء الله، فكرة جميلة جدا، وأنت ليش جالس هنا في دار المجانين؟ قال هذا مستشفى مجانين لكن ليس محل أغبياء. فيجب أن نتعلم أننا بإمكاننا أن نستفيد من الكثير والكثير والصغير والكبير، كل في مجاله وميدانه، ولا يقول أحد أنني قد اكتفيت وقد وفيت. أحبتي في الله، أول أسباب السعادة في الحياة الزوجية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نيتك، ما هي نيتك مع زوجتك؟ ما هي نيتك في أسرتك؟ ما هو مشروعك؟ ما هو هدفك؟ ما هو غايتك؟ إن كان غايتك الإطعام واللباس والشراب فاسمح لي أقول لك أن هذه مقاصد مشكورة لكنها محدودة وليست هي الغاية التي لأجلها خلقنا، وليس الأمر الذي عنه نسأل يوم القيامة، وليس الأمر الذي نفتخر به في الحياة. هل يفاخر أحد ليقول لبست أولادي من أحسن الماركات، جوتشي ولا إلفي ولا لويس فيتون ولا؟ لا، ما أحد يفتخر بذلك. ما أحد يفتخر بأنه قد أطعم أولاده أحسن الأطعمة، ما أحد يفتخر بأنه قد ذهب بهم إلى أحسن المواقع، إنما يفتخر من يقول ربيت أولادا فهذا قاض وهذا طيار وهذا مقرئ وهذا خطيب وهذا محامي وهذا ضابط وهذا إمام وهذا حافظ إلى غير ذلك. إذن نفخر بما يمكن أن يفخر به، في حين أن كثيرا من الناس قد جهل ما الفخر الذي يجب أن يفتخر به. إذا مر الطفل أمامك فتخيل عمره 30 و40 وقل وأنت واضع يدك على خدك، يا ترى هذا الطفل إذا كبر ماذا سيكون؟ هل سيكون ممن قال فيهم القائل وأنت امرؤ فينا خلقت لغيرنا حياتك لا نفع وموتك فاجع؟ يعني نتعب عليك فإن أصابتك مصيبة فجعنا وفجعتنا في نفسك، فإذا عافاك الله لم تزدنا إلا خبالا ووبالا، أم أنك ستكون ممن نرفع بهم الرأس؟ إن أناسا لا ينظر ولا يفكر ولا يتخيل ولا يتأمل ما هي الغايات والآمال والأحلام التي يراها في أولاده وبناته. البعض يتأسف ويتحسر على ما ضيع من تربية أولاده، وأصبح يردد قول القائل وأبناء جعلتهم سهاما فصاروها ولكن في فؤادي، وأبناء جعلتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي. النية النية النية، إنما الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أسأل سؤال، لو قال أحد ماذا تفهم من هذه الجملة القصيرة إنما الأعمال بالنيات، الكثير منا يقول واضح إنما الأعمال بالنيات بس، هذا الذي تعرف. يقول الحافظ العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب وترتيب الأسانيد، يقول في هذه الجملة مقدر محذوف تسعه المجلدات. قالوا ما هو؟ إنما صلاح الأعمال بالنيات، إنما بركة الأعمال بالنيات، إنما السعادة في الأعمال بالنيات، إنما الفوز في الأعمال بالنيات، إنما النجاح في الأعمال بالنيات، إنما العاقبة الحسنة في الأعمال بالنيات، إنما النصر والتمكين بالنيات، إنما الراحة والطمأنينة بالنيات. إذا لا تظن أن كلمة إنما الأعمال بالنيات جملتين وبس. إذا ما هي النية في الأسرة؟ ما هي نيتك في زوجتك؟ هل هي عشرة دائمة أم متعة عابرة؟ ما هي نيتك في زوجتك كيف تراها؟ وما هي نيتك في زوجك كيف ترين التعامل معه؟ إذن النية النية، سنجد أن الذي ننويه هو النتائج التي نجنيها. والله 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 من نوى في امرأته سوءا رآه بين عينيه، وما من امرأة نوت في زوجها سوءا إلا رأته بين يديها، وما من أحد نوى خيرا في بيته إلا رآه، وما من أحد نوى في بيته شرا إلا رآه. فلنحذر من أن نضيع النية، فإن أمرها خطير جدا. المسألة الثانية في أسباب السعادة بعد النية والعزيمة على الإفادة وبعد النية الطيبة الصالحة، الاختيار. وهذه رسالة للذين هم في بداية الطريق سوف يتوجهون إلى بناء الأسرة، إلى عش الزوجية، إلى من يريدون أن يبنوا بيتا سعيدا، إلى من يريدون أن يحققوا قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تريد الحياة السعيدة الهنية الطيبة اللذيذة، الأنس، الفرفشة، الفرح، السرور، الرومانسية، الإبداع، الانسجام، التوافق، الراحة، المتعة، اللذة. يجب أن تعتني بالنية، ويجب أن تعتني بالاختيار المسدد الموفق. فإن الأول قال وكل امرئ والله بالناس عالم له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه كذلك يدعو كل أمر أوائله. اسأل عن هذا الشريك، اسأل من يكون شريكا لحياتك، اسأل من تكون هذه الشريكة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تنكح المرأة لمالها لحسبها لنسبها لجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ونقول أيضا للذين تزوجوا ولم يوفقوا لا تنزعجوا، نقول لمن تزوجوا ولم يوفقوا لا تنزعجوا، فإن الله قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن إياك أن تصاد مرة أخرى، وإياك أن تقعين في الفخ مرة أخرى بنفس المصيدة التي تم اصطيادكم بها في المرة الأولى. قد يكون الصيد جاء أو الفخ جاء من عدم التحري، من عدم السؤال، من عدم التثبت، من عدم المصارحة. يا أحبابي، يا إخواني، يا أخواتي، لو أن أحدا أراد أن يشارك أحدا، لو أردت أن أشارك فضيلة الشيخ، شو اسم الولد؟ أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن، لو أردت أن أفتح أنا وإياه شركة، هل تظنون أننا ندخل الشركة بمجرد أول مقابلة؟ هل تظنون أننا سنفتح الشركة بمجرد أننا رأينا دعاية في مكان أو في موقع وقلنا أو قيل إن التجارة في هذا الباب مربحة وناجحة وسريعة، الدورة الاستثمارية سريعة؟ لا، سوف نجلس ونتفق ما هو موضوع الشركة ومدة الشركة ومسؤوليات الشركة وقانون الشركة، ونتحاكم عند من في النزاع عند الشركة، وما هي أرباحي، وما هي أرباح أبو عبد الرحمن، وكم رأس المال، ومن الذي سيدفعه، ومن المسؤول عن التشغيل، من المسؤول عن الإدارة، من المسؤول عن المتابعة، من المسؤول عن الجودة، من المسؤول عن التوزيع. شركة مالية، جزء من الحياة بسيط، جلست معنا وأخذت منا وقتا طويلا كبيرا عريضا. ألا تستحق اليوم الشراكة الزوجية أن تأخذ وقتا طويلا ليفهم كل من الزوجين صاحبه من خلال ما شرع الله وأذن الله به؟ لماذا شرعت النظرة؟ إنه أحرى أن يؤدم بينهما. ما المانع أن يكون من نعرف منه الجدية وقد تقدم للخطوبة وتجاوزنا مرحلة النظرة، أن يكون هناك حديث صادق صريح وأسئلة صريحة بين الرجل وامرأته، بين الخطيب وخطيبته، بين هذا وهاته، من أجل أن يتفهم ظروفهما في كل شيء وفي كل صغير وكبير؟ فإن هذا مما يجعل الزوجين أكثر سعادة واستقرارا، ولا يفاجأ منهم أحد بأنه ظهر له ما ليس في الحسبان أبدا. إن الاختيار الطيب سبب للحياة الطيبة، والطيبات والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. الواجب أن نحرص على مسألة الدين وعلى مسألة الأدب وعلى مسألة الخلق، فإن من المؤسف أن الفضائيات قد ساقت إلينا ألوانا ممسوخة سموها جمالا، وأرسلوا لنا صورا من العري واللحوم المكشوفة سموها إبداعا وعرضا للأزياء، وأرسلت إلينا ألوانا من المخزيات سموها تقدما وحضارة. وإن مما يسعى إليه المفسدون والذين يريدون للناس الفساد، كما قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
بعض الشباب يريد شيء واحد ولا يسأل عن غيره ولا يفكر عن غيره. نعم، إن الله عز وجل فطر النفوس على الرغبة فيما هو حسن، ولكن لا يعني ذلك أن يضيع الإنسان أمورا كثيرة من الدين والخلق والعفاف والحجاب والحياء والحشمة من أجل شيء يذوب ويتغير. إذا رأيت عجوزا قد تهدل شعر حاجبها على عيديها، وقد ذبل خداها، وقد يبس جلدها، واحدودب ظهرها، فاعلم أنها كانت يوما من الأيام شابة جميلة يتغنى بها الشعراء ويتغزل بها الشباب، لكن جلدها الليل والنهار بسياط السبت والأحد حتى أحدب ظهرها وأضعف بدنها ودق ساقها، فلم يبق فيها شيء. إذن احرص على ما يبقى ولا تخدع بما يزول. من النصائح، من المهمات المطلوب علمها وفهمها بين الزوجين، حسن المعاشرة. من الناس من تراه ما هو إلا كما قال الأول: مثل الذباب يراعي موقع الخلل. لم يرى في البيت النظافة، لم يرى في البيت التنسيق، لم يرى في البيت نظافة الأولاد، إنما رأى ذلك الإناء الذي انكسر، رأى ذلك السلك الذي انقطع، رأى ذلك القدر الذي انكفى، رأى ذلك الثوب المعلق الذي انقص، ولم ينظر إلى ما سوى ذلك. كيف تعمل عين عن مئات الحسنات ولا تبصر إلا السيئات؟ إن من أراد السعادة فعليه أن يوطن نفسه ليعيش بعين إيجابية جميلة رائعة، تبدأ بالكلام الجميل وتنظر الجميل وتصف الجميل، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير ذما ومدحا وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. امرأة 80% إيجابيات و20% نوع من الأخطاء، أو رجل كذلك 80% من الإيجابيات و10 أو 20 من الأخطاء، لماذا نقرر الطلاق والفراق ونحن اتفقنا على الكم الهائل والغالبية الكثرة الغالبة في الحسنات، فلا ننظر إلا مواضع السيئات؟ نستطيع أن ننطلق من المتفق عليه ثم نختم فيما نختلف به لإصلاحه وحله، لا أن نبدأ بما اختلفنا عليه لندمر ما اتفقنا عليه. هذا من الأخطاء الكبيرة، وهذا مطلوب في المفاوضات، سواء كنت سياسيا أو إداريا أو اقتصاديا أو ماليا أو اجتماعيا، لا تدمر المجمع عليه بالبداية في المختلفات، ابدأ بالمتفق عليه ثم اختم بحصر المشكلات في دائرة ضيقة، وستجد أن هذه الجوامع والمشتركات ومحل الاتفاق هي التي ستقودك إلى ما تتمناه وإلى ما توده، إذا كنت بالفعل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن كنت بالفعل تريد السعادة تريد الاستقرار. أما من يظهر أنه يريد صلاحا وهو يبطن فسادا كفعل المنافقين فإنك لا تجني من الشوك العنب. إن الماء 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 تستطيع أن تسقي به نبتة فتجعلها تقوم على ساقها ويقوى عودها وتعرق جذورها وتثمر أوراقها بالماء، وإنك بالماء تسلطه على نبتة فتجتثها من جذورها وتبعدها وتلقيها مع مجرى السيل. إذن الماء هو الماء في المرة الأولى كان بابا للسقيا والثمرة، وفي المرة الثانية كان بابا للاجتثاث والإزالة. يجب أن يكون الإنسان حريصا على أن يتتبع مواقع الجمال في كل شيء، في بيتك، في زوجتك، في أولادك، كل شيء جميل من الأخلاق. يعني كلمة حلوة يا بنتي، هذه كلمة رائعة، هذه كلمة ممتازة متعوب عليها، أعديها لو سمحتي، أو تقول لك الزوجة هذا الكلام الجميل، هذا كلام رائع، نرى شيئا جميلا، يا الله وردة رائعة، شيء جميل، فستان رائع، حقيبة رائعة، ساعة جميلة، نقشة حناء ممتازة. عودهم أن يسمعوا منك أن لديك عينا ترى الجمال وتستعذبه، تراه عذبا وتراه رائعا. عودهم ليعلموا أن عينك ذواقة وأن أذنك ذواقة وأن لسانك ذواق. لسانك ذواق فلا يصدر إلا الكلمات الحلوة، وأذنك ذواقة تحب أن تسمع الكلام الجميل وتشجعه وتعيد وتردد وتزيد. قد سألنا ونحن أدرى بنجد أطويل طريقنا أم يطول، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. ليعلم أهل بيتك أن أذنك ذواقة تحب الكلام الحلو فيسمعون، وأن لسانك ذواق لا يرسل إلا الكلام الجميل، وأن عينك ذواقة ترى الشيء الجميل فتصفه وتحسن وصفه، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى عائشة وتنظر إليه والعرق يتصبب من جبينه، فقالت عائشة: يا رسول الله ما رأيت حبات جمان أجمل من هذا الذي يتحدر من جبينك. انظر الزوجة المؤمنة أم المؤمنين الصحابية رضي الله عنها وأرضاها تقول: يا رسول الله هذا العرق الذي يتصبب من جبينك كأنه حبات اللؤلؤ. شوفوا اللسان الذواق، شوفوا الكلام اللي يعطي الكلام الجميل. للأسف خذوا هذا المشهد، رجل تقول لزوجته وقد تهيأت له وتجملت له ولبست له وتعطرت له وطيبت الدار له، قالت له: يا أبا فلان، أما ترى هذا الجمال؟ أما ترى هذا البيت؟ أما ترى هذه الغرفة؟ أما ترى ذلك الموقع؟ أما ترى؟ أما ترى؟ لماذا لا تسمعني كلمة طيبة؟ وأنا التي ما فتئت ولا آل استعدادا وتجملا وتطيبا لك. فقال لها: قولي آمين. قالت: آمين. قال: أسأل الله يزينك في عيني كما زين لفرعون سوء عمله. هذه مصيبة، هذه هي تريد منه كلاما يرفع المعنويات ويشحذ الهمة. يا سلام، والله اليوم الوزن ناقص. يا سلام، والله شكلك ناقصة، الرجيم جاب نتيجة. يا سلام، هذا شيء مناسب. يا أخي كن ذواقا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. إيش الفاحش؟ الفاحش الذي يقول الكلام المقذع، الكلام الذي يؤذي. بعض الناس ما في قاموسه إلا الكلمات المؤلمة الوسخة السيئة التي تجرح المشاعر. يجب أن يكون لسانك ذواقا، والكلام ليس بالسهل. لا تتساهل بالكلام. الزواج كلام، والطلاق كلام، والخلع كلام، والرجعة كلام، والدخول في الإسلام بالشهادتين كلام، ويخرج من الإسلام بالردة ولو بكلام. وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا من رضوان الله تبلغ به أعلى الدرجات، وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ به أو تهوي به من سخط الله في النار 70 خريفا. الكلام الكلام، لا تتساهل به. كن ذواقا بكلامك في بيتك وفي أسرتك، فإن هذا من أعظم أسباب السعادة. وهل يخسر أحد حينما يتكلم كلاما طيبا؟ بل والله إنك لتؤجر. إذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الكلام من أعظم الأخلاق الطيبة التي تثقل موازينك يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذه الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ خير الهدية لأهلك. إذا كان منا من يعتني بأن يقدم أحسن هدية للضيف الفلاني فيشكر، نقول: إن تقدم خير الهدايا لزوجتك، وأنت إن تقدمي خير الهدايا لزوجك، فكلكم مأجور. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خير الهدية ما كانت للزوجة، وخير النفقة ما كان على الأهل والزوجة، وخير الكلام ما كان في الخطاب مع الأهل والزوجة، وخير الوقت ما قضيته مع الأهل والزوجة. إذن لا تضيع هذه الخيرية أو تحصر الخيرية في جانب معين، فكل خير يخطر على بالك في التعامل مع البشر مع الناس فإن لك أضعاف أجره لو صرفته ووجهته إلى أهلك وأسرتك. يا أحبتي في الله، إذا أردنا السعادة الزوجية فلنحمي بيوتنا من القنوات الهابطة والمشاهد الخليعة والصور الماجنة، فإن أجيالنا، إن رجالنا، إن بناتنا، إن نساءنا يواجهون حربا شرسة. كم من رجل ضيع فرص السعادة مع زوجته بسبب ما أطلق من بصره في صور الغاديات والرائحات على هذه الشاشات، وأصبح يقارن مقارنة فورية ثم قتل نفسه بألحاظه ببصره. وكما قال الشاعر: وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل. أنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المحاسب والقتيل القاتل. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لأكل له أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. خلونا واقعيين، كم من البيوت تدمرت بكثير من الأفلام والمسلسلات. سمعنا من طلقت بسبب مهند ونور، وسمعنا من طلق بسبب مهند ونور، وسمعنا بمن خالعت بسبب مهند ونور، وفي النهاية باعوا واشتروا بعقولنا وتاجروا على مشاعرنا ووقعوا صفقات دعائية في إعلامنا ثم رحلوا وتركونا لنعيش مأساة الصراع ما بين الأولاد والبنات والأزواج والزوجات. إذن لماذا نجعل لهؤلاء الثقلاء ضيافة في بيوتنا؟ لا حياهم الله ولا حيا من أتى بهم ولا من أعان على إيجادهم في بيوت المسلمين. أحبتي في الله، إذا أردنا السعادة فلنلزم حدود الله عز وجل. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. من أراد أن يلزم السعادة ويعيش في السعادة الزوجية فليحفظ الرجل بصره. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. من أسباب السعادة بين الزوجين تطاوعا ولا تختلفا. ليش العناد؟ بعض النساء وزوجته كأنهم الهلال والنصر ولا الأهلي والاتحاد، لا يمكن يتفقون أبدا على شيء. بعض النساء وزوجته تقول أنا أحب البيبسي ويتقول لا الميرندا، هو يريد الليل هي تقول لا ما أريد إلا النهار في الذهاب أو في الإياب، هو يريد كذا هي تريد كذا، يحب البياض يحب السواد، تجد بينهم نفرة. المهم كل واحد يظن أن فرض شخصيته من أجل إيش؟ من أجل أن يعاند الآخر. يقال إن أحد البادية ذكي جدا اختلف مع زوجته، قالها ترى الناقة لي، قالت حرمته لا بالله الناقة لي أنا، قال لا بالله الناقة لي أنا، قالت لا بالله إلا الناقة لي أنا، قال تدرين ترى الناقة لس وانتي والناقة لي، خلص انتهينا حلينا المشكلة. إذن يجب أن يكون الزوج واسع البطان، يجب أن يكون الزوج ما دامت المشكلة يعني الأمر سهل جدا. لماذا نعاند؟ لماذا ندخل بين الزوجين في تحديات كأنما المسألة معركة كسر العظم؟ إن الواجب على المرأة أن لا تألو جهدا ولا تقصر قدرة ولا تدخر قدرة في طاعة زوجها. عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت لزوجك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسألها شلون اسمع رجلك، شلون اسمع زوجك، كيف علاقتك مع زوجك؟ قالت يا رسول الله ما آلوه إلا ما عجزت عنه، تقول ما أقصر إلا بالشيء اللي ما أقدر عنه. قال صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. انظري أين أنت من زوجك فإنما هو جنتك ونارك. رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المرأة أطاعت زوجها وصامت فرضها وصامت شهرها وصلت فرضها دخلت الجنة. إذن أنت موعودة بالجنة بطاعة الزوج. بعض الأحيان قد يكون بعض طلبات الزوج ليس بالضرورة أن تكون محببة إلى المرأة، لكن تذكري أن الطاعة فيها الجنة وأن وراءها الجنة. وهنا ننبه الرجال إلى أنه لا يجوز أن يستغلوا القوامة من أجل المضارة بالزوجة، فلا ضرر ولا ضرار. بعض الناس يمنع زوجته أن تزور أهلها، أن تزور أباها، أن تزور أمها، أن تزور أخواتها، أن تزور ذوي رحمها. لا يا أخي الكريم، خذ الحياة ببساطة. بعض الناس على القانون الحجري ممنوع زيارة الأهل إلا كل 15 يوم. يا أخي الحبيب، الحياة الآن تقدمت وتمدنت، والناس يريدون في هذه الحياة المتعة والأنس والجلسات والسوالف الطيبة والكلام الحلو والمعاشرة الحسنة. إذا كنت غائبا عن البيت، يعني أنت غير موجود، وكان وقت ما هو بوقت امتحانات وليس فيه سهر تخشى على الأولاد أن يضيعوا دراساته، وتعرف أن المرأة بالله أن يضيرك أن تأذن لها أن تزور أهلها وأقاربها، لا يجوز للزوج أن يأمر المرأة بمعصية الله عز وجل. وإن أمرها فلا سمع ولا طاعة، وإن أمرها بمعصية ولم تطعه فإنها مأجورة على عصيانه في المعصية وليست بآثمة، بل الإثم على من أمرها بذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إنما الطاعة في المعروف. من أسباب السعادة الزوجية الاعتدال في مسألة الغيرة. بعض الناس والعياذ بالله يتساهل تساهلا إلى أن يقف على حدود الدياثة، يقف على حدود الديوثية، لا يدخل الجنة ديوث، إسراف مطلق مطلق. يمكن يدخلون الخدم في وسط البيت والمرأة ليست في لبس محتشم، عادي، هذا دريولي، هذا دايفر، هذا كذا، هذا كذا. لا يا أخي الحبيب، خل عندك غيرة واحفظ محارمك واحفظ بيتك. والناس يوم أن يرونك أسد يتهيبون عرينك، والناس إذا رأوك ضعيفا يتجرؤون على محارمك. إذن الغيرة صفة محمودة ولكن باعتدال. فإذا كان ثمة ما يدعو إلى الريبة أو سيفضي إلى الريبة فحينئذ يجب أن تكون غيورا. أما إذا انتفت الريبة فإن الغيرة تنقلب إلى الوسوسة وإلى سوء الظن، وذلك أمر لا يليق ولا يجوز. يعني بعض الناس، وهذا مما بلغني، يعني بعض النساء تقول: إذا ركبت مع زوجي في السيارة كل شوي طالع عيوني. أنت طالعين مين؟ خلي وجهك قدام، لا ترعين كذا، لا ترعين كذا، خلي وجهك كذا. إذا ما بقي لي تركب عليها الحديد اللي على الحصان الأفغاني هذاك اللي ما يقدر يا الله يشوف الطريق. هذا ما هو صحيح يا أخي، هذه من الوسوسة وليست الغيرة. لكن من الغيرة لا يدخل السواق وسط الدار، يحط الحاجات عند الباب، ثم إذا أغلق الباب خرج أحد أهل البيت وأخذها من الداخل. إنما لا يدخل وسط الدار. من الغيرة أن تمنع امرأتك أن تلبس الضيق لتبرز بدنها من أي جهة كانت للناس، تمنعها، وهذه غيرة محمودة. من الغيرة أن تتجنب خروج امرأتك متعطرة، تمنعها. من الغيرة أن تمنعها أن تتزين وتكشف، من الغيرة كذا كذا. المهم الغيرة المحمودة معلومة. وأما إذا كانت الغيرة في غير موطن ريبة ولا حاجة إلى ذلك فإنها من الوسوسة التي لا تقبل أبدا.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
من أسباب السعادة بين الزوجين الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبر وما صبرك إلا بالله، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له. يقول عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر. امرأة لا تصبر على زوجها الله يعينها على كثرة الأزواج والفشل. رجل لا يصبر على زوجته سوف يقال عنه ما يقال في فشله وتعدد تجاربه الفاشلة. شاب لا يصبر على دراسته لن يذوق التخرج والشهادة الجامعية. جندي لا يصبر على الجندية لن يكون قائدا ولا ضابطا. من لم يقد فيطير في خيشومه رهج الخميس فلن يقود خميسا. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. وكل امرئ والله بالناس عالم، له عادة قامت عليها شمائله تعودها فيما مضى من شبابه، كذلك يدعو كل أمر أوائله. اسأل أمك واسألي أنت أمك، قلوا كيف يا أمنا أصبحت جدة وصار عندك أولاد وصار عندك أحفاد، كيف تعاملت مع أبونا أو مع أبينا أو مع جدنا؟ اسمع الآهات، اسمع الأنات، وماذا ستقول لك؟ كان كذا وكذا وكنا نصبر، ويمر علينا أوقات ونصبر ونأكل ما تيسر ونلبس ما تيسر ونعيش كيف ما تيسر، وكنا نستقي الماء ونحتطب ونخبز لأنفسنا ونصبر على ما يسر، وربما جاء العيد ولا عندنا حلة جديدة وإلى غير ذلك. إذا صبروا فأصبحوا آباء وأجدادا وأمهات، ثم بر بهم أحفادهم وأبناؤهم. إذن الصبر، الصبر مهم جدا. لاحظ الآن الشاب الذي لا يصبر أو الفتاة التي لا تصبر على التعليم تتحول إلى أمية وإن كان عندها شهادة أولية أو متوسطة. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. إذن كل بني آدم خطاء، لا بد أن يقع من الزوجة أخطاء، ولا بد أن يقع من الزوج أخطاء، فلا بد أن نتحمل الأخطاء، كل يتحمل الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات. قال أحد السلف لزوجته: إذا رأيتني غضبان فرضيني، وإن رأيتك غضبان رضيتك. مو بيعني رضيتك يعني جلدتك رضيتك رض، لا، يعني أرضيك وأقول لك كلاما يكون من أسباب الرضا، وإن كان هو الذي يعني في نفسه شيء من الزعل أو الغضب أو عدم الرضا هي التي ترضيه حتى تنقلب الحياة وتعود المياه إلى مجاريها. هذا اللين بين الأزواج ضرب فيه صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حجة الوداع. عائشة رضي الله عنها عندما حاضت وأدخلت العمرة في الحج وصارت قارنة، قالت: يا رسول الله، كل صويحباتي يعودون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج لا عمرة. قال: إنما كان طوافك يكفيك لحجك وعمرتك. يعني القارن طوافه عن طوافين، عن طواف حج وطواف عمرة، وسعيه عن سعيين، عن سعي حج وسعي عمرة. لإلا أنها في خاطرها هذا الشيء، وكان صلى الله عليه وسلم ألين الناس مع زوجاته، وكان رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، إذا اهتوت الشيء ولم يكن محرما تابعها ولا ينام معه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني كلم أخاها عبد الرحمن، قال: اذهب بها وأعمرها من التنعيم. أحرمت بعمرة من التنعيم. وهنا أقول لبعض إحبابي وإخواني: قد تطلب المرأة طلبا لا يكلفك شيئا يذكر ولا يرهقك ولا يشق عليك، إذا لماذا تمتنع من تنفيذه إلا أن تقول: أنا الرجال وأنا لي قوامة وأنا صاحب الحق وأنا اللي أقول لا، وإذا قلت لا ما حد يثني كلمتي، وإذا قلت كذا. ليه يا أخي؟ خلك لين وإن شاء الله تقول نعم ألف مرة، المهم لا تقول نعم في معصية، لا تقول نعم في تدمير أسرة، لا تقول نعم في شر، واستطع أن تكون كما قال الفرزدق في زين العابدين: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إذن اللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستقرا عند الصحابة، كان هينا لينا سمحا سهلا مع أهله. من أسباب السعادة بين الزوجين أن تتبعل المرأة. أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عنده، قالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحظهم من الأجر معك، فهم يغزون معك ويسمعون حديثك ويشهدون معك الجمعة والجماعة، فما لنا يا رسول الله؟ قال للصحابة: هل وجدتم وسمعتم ورأيتم سؤالا أجمل من سؤال هذه المرأة؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، اسمعي وأبلغي من وراءك، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل المرأة، إيش التبعل؟ الابتسامة واللطف والتجمل والخضوع والإكرام، إعداد الطعام الطيب، الفراش المريح، العطر، البخور، الإعداد الجيد، كل شيء تفعلينه من أجل إسعاد الزوج هذا من التبعل. قال صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. الآن أخبرني كم من النساء التي إذا دخل زوجها متعبا قالت: الله يعينك، الله يكون في عونك، أسأل الله يمتعك بالصحة والعافية يا أبو عيالي، أنت اللي تتعب علينا وتشقى علينا، وذلعي إن شاء الله بكرة هل تصرف عليهم، يكبرون ويبرون فيك وترتاح وهم إن شاء الله يشيلونك. يعني تعطيه ما يخفف عن أعباء العمل. إذا جاء مدد رجوله بعد يوم عمل طويل، جاءت بالماء الدافئ وجعلت قدميه في الماء، ثم أخذت يعني تغمز قدميه أو تغسل قدميه، بعضهم ما شاء الله بعض النساء إذا جاء الرجل متعبا ثم يشعر أنه ملك، يشعر أنه إمبراطور، يشعر أنه رجل وسعيد، وأنه هذه الأسرة تستحق أني أتعب، تستحق أن أخرج من الصباح ولا أعود إلى المساء. ها أنا لما عدت استقبلتني رائحة البيت طيبة، البيت نظيف، الأولاد في سكون، الأسرة مرتبة، الطعام جاهز، هكذا الاستقبال. لكن بعض الرجال إذا دخل لا يذكر الله ولا يسمي ولا يسلم، فإذا دخل خبط بالجرائد على الكنف، أول ما يخبط بالجرائد الشيطان واقف وراءه يقول للشباب تفضلوا فقد أدركتم المبيت والعشاء. لكن إذا دخل الرجل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، بابا بابا بابا، طاروا البابا الأولاد والبنات، ثم من أول ما يدخل يضع قدمه على الباب بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان ارجعوا فلا مبيت لكم ولا عشاء. إذن لا تدخل الشياطين معك، ادخل بذكر الله واطرد الشياطين، يفرح أهلك بقدومك ويستمتعون بوجودك. يا إخواني كثير من البيوت يقولون بس متى ينقلع الوالد من البيت، متى يطلع، طفشنا، بوزه ملوي وحجاجه منعقد، وجهه مقطب وجبينه مقطب ووجهه مكفهر، لا يبتسم لا يضحك لا يمزح. يا أخي إيش اللي صاير، إيش اللي صاير؟ يعني أنت تصرف عليهم تقول كلوا والله لا يهنيكم، ولا تخسر عليهم تقول خذوا والله لا يبارك لكم؟ إذا كنت ستخسر أو ستدفع ستدفع إن شاء الله، ما هي خسارة، إذا كنت ستبذل ستبذل. إيش اللي جرى؟ تقول خذوا والله يجعله بالبركة عليكم، الله يجعله بالهنى والشفاء والعافية، جعله عونا على الطاعة بسم الله. بعض الناس مسكين يعني مثل ما يقول العوام، لا صار زادك ماكول مفرحب، لا يعني يؤكل زاده ويدفع ماله ولا تجده مشكورا ولا مأجورا، لأنه لم يحتسب النفقة لوجه الله ولم يبذلها بنفس طيبة، ولذلك الذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من أسباب سعادة الزوجين كتم الأسرار. بعض النساء أدنى مشكلة بينها وبين زوجها، ألو يما ما دريتي مش سوى، ترى قال كذا وقال كذا وقال كذا، وطول النهار من الضحى إلى الظهر ويحش في حسناته، والأم حسبي الله عليه، والله إنه يوم القهر اللي شفناه فيه، الله لا يجزى من جاب أهلنا، والله إني ما أرتاح ذيك الحرمة يوم العرس إن وجهها وجه الشر، ولنا مرتاحين إلى الزواج، تدرين ارجعي إلا بسلابه على بطوايفة أبا طلق اسمينه وأزوجة أحسن منه. وبعض الناس لا صارت له مشكلة، وش رايك يما وش رايك يبا، ترى ذولي قالوا لنا وصار بيننا مشاكل. يا أخي اثقل، يا أخي اثقل صنعه، يا أخي امسك لسانك، يا أخي لا تفضح أسرارك، يا أخي اكتم لسانك. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. لا تفشي الأسرار، بعدين يصطلح الزوجان وينسيان المشكلة، وتبقى الأم مجروحة مما سمعت، ويبقى أم الزوج وأبوه قد جرحوا مما سمعوا، ثم الزوجان يصطلحان وعائلة الزوجة أسرتها تبقى قد حملت في نفسها على الزوج، وعائلة الزوج أو والداه قد حملوا في نفسيهما على هذه الزوجة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يحذر من خيانة الأمانة ومن إفشاء الأسرار بين الزوجين، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أعظم خيانة في الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يجب أن يتعود الزوج على كتم أسراره، وأن تتعود المرأة على كتم أسرارها. طيب إذا كان هذا الأمر الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما بالك بزوج والعياذ بالله يخرج صورة زوجته وربما تساهل بها وربما تناقلها أو سرقها زميل له من جواله؟ ليه؟ لماذا لا تحفظ عرضك؟ لماذا لا تحفظ سرك؟ لماذا لا تحفظ أمورك الخاصة؟ ومن أخطر الأمور ما يقع في بعض الأزواج من تصوير بعضهم مع بعض في أوضاع خاصة في المعاشرة بين الزوجين، ف ثم يفاجآن أنها قد انتشرت وفضحت، وإذ بها قد وصلت إلى المحاكم أو صارت ورقة مساومة وابتزاز. أحد القضاة يقول لي مشكلة وقعت بسبب أن رجلا صور زوجته، كما يقول قمة السعادة، قمة الرومانسية، قمة الانبساط بيننا، فأخذ يصورها وما هي إلا لحظات حتى أخذت هذه الصور وفقدت ثم وجدت ثم قام بسببها قضية ثم وصلت المحكمة. يلا حلوها الحين. مشكلة أن نتساهل بالأسرار وأن نتساهل بهذه الأمور الخاصة. أخيرا من النصائح المهمة للزوجين مراعاة حقوق الزوج في ماله وبيته وولده، فإن الرجل يحب المرأة المدبرة، الرجل يحب المرأة التي تحافظ على ماله، على قريشاته، على تعبه، على كد جبينه، الرجل يحب المرأة التي لا تطبخ أكثر من الحاجة، ولا تفتح أضواء لا داعي لها، ولا تجعل في كل مكان من الأجهزة التي تعمل والحاجة تقتضي ربع ذلك أو نصفه، الرجل يحب المرأة المدبرة في النفقة والدخل والمصروف والطعام والكهرباء والماء والأثاث والمنزل. حسن التدبير من أعظم أسباب حب الرجل للمرأة، والتبذير من أعظم أسباب بغض الرجل للمرأة. كم من جميلة طلقت وطردت بسبب تبذيرها، وقد اتكلت واعتمدت على جمالها وقالت والله ما يلقى مثلي، وسوف يبحث ولا يجد، وأخذت تلعب في المال وتبعث في كل شيء، في نهاية المطاف طلقها، ولا كرامة لها لأنها امرأة مسرفة، امرأة مبذرة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، والله لا يحب المسرفين. يا أحبتي بالله، يجب على المرأة أن تجتهد في حسن التدبير والتوفير. يعني ما ظنك لو أن المرأة بكل ذكاء تدخر من مصروفها شيء قليل جدا، هذا المدخر تتصدق به وتقول اللهم ادفع البلاء عن زوجي وأولادي وبناتي، هو الذي يعطيها المصروف، لكنها تأخذ من هذا المصروف شيء قليل وتجمع على بعضه، وآخر الشهر تروح بالأسرة مستحقة ولا جمعية موثوقة أو غيره. ما الذي يحصل؟ اجعل الله فيها بركة وسعادة وخير ورحمة على نفسها وعلى زوجها. بعض النساء ذكية تجمع تدخر من هذا المصروف شيء قليل على قليل، ثم تذهب ثم تفاجئ زوجها بهدية، اتفضل هذه الهدية الحلوة هذا العيد، بمناسبة هذا العيد السعيد، بمناسبة هذه الفرحة، بمناسبة تخرجك، بمناسبة تعيينك مدير عام، بمناسبة تعيينك عريف ولا جندي ولا وكيل رقيب، بمناسبة حصولك على كذا. المهم إن المرأة تعرف كيف تدبر، والمرأة المدبرة بإذن الله محبوبة. وفي الحديث أن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها فله نصف الأجر، يعني أنها قد أبيح لها ذلك وله كذلك نصف هذا الأجر، ولها أيضا أجر من جهة إنفاقها. أحبتي في الله، أما خروج المرأة من المنزل بغير إذن زوجها فإن الصلاة وهي الصلاة في المسجد لا تخرج إلا بإذنه، فلو منعها فلا يجوز لها الخروج. والأصل أن الزوج يأذن لها إذا استأذنت، لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن يجب على المرأة أن تعتني إذا خرجت بحشمتها وعفافها، وأن لا تفتن وأن لا تفتن. أختم بالهدية بين الزوجين في الذكريات الجميلة والمناسبات الحلوة، فإنها مما يحبب. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. لعلي أكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، وأسأل الله أن يسعد الزوجين وأن يوفقهم وأن يعينهم، وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، رواه البخاري. وفي رواية عنده إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. للأسف بعض النساء تجعل الفراش وسيلة العصا والجزرة أو وقت المساواة بينها وبين زوجها، فيجب على الزوج أن يتجنب أن فيجب على الزوجة أن تتقي الله وأن تحرص على زوجها وأن تكون طيبة المعشر معه. احرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن النفوس إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا.
منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود يا رب.